أنت غير مخلص. المخلص لا بد أن يعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع. فصار العمل الصالح ما تركب من شيئين: الأول الإخلاص، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال إنني من المسلمين. قال إنني من المسلمين، قال باللسان نعم، قال باللسان أو بالقلب، بهما جميعا. فإن قال قائل: قوله إني من المسلمين هو من عمل الصالح لا شك، فما الفائدة من ذلك؟ قلنا الفائدة أنه يعلن هذا القول ولا يبالي بمن خالفه، لأن من الناس من يعمل صالحا لكنه تجده متسترا، لا ليس عنده الشجاعة التي تجعله يعلن ذلك. أما هذا فإنه يعلن ويقول بلسان المقال غير مبال: إنني من المسلمين. والجملة كما تعلمون إنني مؤكدة بإن. ذكر بعض أهل العلم أن المراد بذلك المؤذن، أن المراد بذلك المؤذن، لأن المؤذن يدعو إلى الله يقول الناس حي على الصلاة حي على الفلاح، ولأنه مؤمن عامل صالحا، ولأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله يعلنها، وأشهد أن محمد رسول الله، وهذا معنى قوله إنني من المسلمين. لكن الصحيح أن الآية عامة تشمل المؤذن وغير المؤذن. الخطيب على المنبر يدخل في الآية ولا لا؟ يدخل في الآية. المعلم في حلقة تعليمه يدخل في ذلك. فالآية أعم مما ذكر. ولكن اعلم أن بعض السلف يذكر للآية معنى خاصا لا يريد حصرها في هذا المعنى، وإنما يريد التمثيل. وهذه مسألة قد تفوت على بعض الناس. دائما ننظر في ابن كثير أو ابن جرير أنه قال فلان كذا لجزء المعنى، فهم لا يريدون أن يقصروا العام على الخاص، لأنهم أعلموا من أن يقتصروا على بعض أفراد العام مثلا، لكنهم يريدون إيش؟ التمثيل. مثال ذلك مثلا قال بعض العلماء: ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال: الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، المقتصد الذي يصليها في آخر الوقت، السابق الخيرات الذي يصليها في أول الوقت. طيب، هذا لا شك أنه حصر، بل لا شك أنه تخصيص للعام. فنقول أرادوا بذلك التمثيل. طيب، من فوائد الآية الكريمة تفاضل الأعمال، تفاضل الأعمال لقوله ومن أحسن قوله، وأحسن اسم تفضيل. ولا شك أن الأعمال تتفاضل باعتبار الجنس، وباعتبار النوع، وباعتبار الهيئة. ثلاث اعتبارات: باعتبار الجنس، وباعتبار النوع، وباعتبار إيش؟ الهيئة والكيفية. طيب، تتفاضل باعتبار الجنس. فمثلا الصلاة أفضل من الزكاة، الصلاة أفضل إيش؟ من الزكاة، الزكاة أفضل من الصوم، الصوم أفضل من الحج. هذا باعتبار الجنس. ثم هذا الجنس أيضا تتفاضل من وجه آخر: واجب العبادة أفضل من نفلها. فصلاة الظهر مثلا أفضل من قيام الليل. هذا تفاضل باعتبار الجنس، لكنه من وجه آخر. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. تتفاضل باعتبار النوع، باعتبار النوع. فإن شئ نعم، مثل الوتر أفضل من مطلق التهجد، الرواتب أفضل من النفل المطلق. هذا باعتبار إيش؟ باعتبار النوع. وإن شئت فاجعل تفاضلها باعتبار الوجوب والندب من هذا النوع. طيب الثالث إيش؟ باعتبار الهيئة، صلاة يخشع فيها الإنسان ويتدبر ما يقول وما يفعل ويطمئن، وصلاة أخرى يقتصر على الواجب وبدون خشوع قلب مثلا. أيهما أفضل؟ الأولى أفضل. والمهم أننا نؤمن بأن الأعمال تتفاضل وأن بعضها أحب إلى الله من بعض. يبقى النظر هل يلزم من تفاضل العمل تفاضل العامل؟ نعم. وعلى هذا فالعامل أيضا يختلف ويتفاضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. العمل واحد لكن العامل مختلف. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الدعوة إلى الله عز وجل لقوله ممن دعا إلى الله. ومن فوائدها الإشارة إلى الإخلاص في الدعوة، نأخذها من قوله إلى الله، لأن الداعي ربما يدعو ويقوم للناس ويذكرهم ويعظهم ويحثهم على الخير ويحذرهم من الشر، لكن يريد أن يكون مرموقا بينهم. هل هذا داعي الله ولا داعي لنفسه؟ إلى نفسه. فلا بد إذن من الإخلاص. طيب لو قال قائل: هل يثلم الإخلاص ما لو أراد بالدعوة إصلاح الناس؟ الجواب: لا يثلمه، لأن أصل دعوته من أجل إصلاح الناس. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة العمل الصالح الذي جمع بين أمرين: الإخلاص والمتابعة لقوله وعمل صالح. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب العلم، أين نأخذ؟ من أين نأخذ؟ من قوله وعمل صالحا، لأنه لا يمكن أن تعرف أن العمل موافق للشرع أو غير موافق إلا بالعلم، وهذا واضح. فيكون في الآية دليل على وجوب العلم، لأنه إذا كان العمل الصالح من الواجبات فلا بد أن تعمل أن تعلمه بالشرع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للمسلم أن يكون عزيزا بدينه وأن يعلن به وأن يقول إنني من المسلمين، وأن لا يستحي إذا قيل له إنه مسلم لقوله وقال إنني من المسلمين. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى تجنب التزكية الذاتية، لأنه قال من المسلمين ولم يقل وقال إنني مسلم، لأن الإنسان قد يعتز بقوله إنني مسلم ويفخر أكثر مما يكون ذلك فيما لو قال إنني من المسلمين. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى المؤاخاة بين المسلمين بقوله من المسلمين، إشارة إلى أنني كواحد من هؤلاء لا أفترق عنه. وأظنه انتهى الوقت. طيب نعم، هل هذا سؤال يرد علينا كثير، هل الأفضل طلب العلم أو الاشتغال بالدعوة؟ والواقع أنه سؤال غير محرر. أولا إنه يمكن الجمع بين هذا وهذا، يمكن الجمع بين هذا وهذا، ونحن نعلم أن الداعية ليس يشغل وقته من صلاة الفجر إلى ما بعد صلاة العشاء وهو يدعو أبدا. هل أحد من الدعاة يفعل هكذا؟ أبدا، يدعو نص ساعة هنا ونص ساعة هناك، وأما يبقى لا يسكت من صلاة الفجر إلى أن يصلي العشاء لا يمكن، لا بد من فترات، فلا يمكن، فلا يتعذر الجمع بين الدعوة إلى الله وطلب العلم، يطلب العلم ساعة أو ساعتين ثم يدعو نص ساعة مثلا، فلا منافاة، هذه واحدة. ثانيا أنه لا يمكن الدعوة إلى الله بلا علم، والدعوة إلى الله عن جهل قد يكون فيها من الضرر أكثر من عدم الدعوة. كثير من الدعاة يكون عنده غيرة ومحبة للخير، فتجد يحرم الحلال أو يوجب ما ليس بواجب بناء على ما عنده من الغيرة. نعم، ولو كان ذا علم لحصل له الثبات. ولا يخفى عليكم ما جرى من عمر رضي الله عنه في صلح الحديبية، ماذا فعل؟ صار يعارض الصلح، ويأتي للرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يحل عقدة الصلح، لكن الثبات كثبات أبي بكر تبين بها الحق. فلا يمكن أن يكون داعية يدعو إلى الله بلا علم، هذا إذا أردنا العلم بما يدعو إليه، ولسنا نريد أنه لا يمكن أن يدعو إلى الله إلا من كان متبحرا بالعلوم. لا، لو قلنا هكذا ما صح قول الرسول ليبلغوا عني ولو آية. أفهمت؟ إذن الجواب من وجهين. الوجه الأول أنه لا منافاة بين العلم والدعوة. الوجه الثاني أنه لا تمكن الدعوة إلا بعلم بما يدعو إليه. طيب، بقي علينا وسائل الدعوة. وسائل الدعوة كثيرة، يعني ليس الدعوة مختصة بأن يقوم الإنسان يتكلم. الدعوة تكون بالقول، وتكون بالكتابة، وتكون بنفس الفعل. الإنسان الذي تثق منه تجد أنك تنظر ماذا يصنع وتفعل مثله، هذا دعوة، هذا نوع من الدعوة. بل قد تكون الدعوة بالفعل والعمل أقوى تأثيرا من الدعوة باللسان. واضح؟ هذه في الواقع موعظة أو أمر. الدعوة تكون بصفة عامة، أما أن تذهب إلى فلان وتنصحه فهذا في الحقيقة موعظة، وإذا كان لك سلطة فهو أمر، أمر بمعروف. وهذا كما تعرف له أحوال، لا يجب على الإنسان أن يترك ما يهمه في دينه ودنياه من أجل أن يذهب إلى الناس يقرع أبوابهم ليأمرهم أو يعظهم، هذا ليس بواجب. نعم، من رأى، لكن رسول ما ذهب، ما قال تطلبوا رؤية المنكر. وهذا الذي لا يصلي يمكن أن أعظه في السوق، في المسجد. ولهذا نجد الناس الآن يستثقلون أن يقرأ عليهم الباب أحد يعظهم أو يأمرهم، وربما حصل من ذلك ما يسمى برد الفعل. نعم، انتهى الوقت يقول الحجاج. نعم، نعم. والعقيدة إيه؟ لكن هذا عذب الآن، عذب ما ترك. نعم، لكن هل هذا تنزلت عليه الملائكة؟ ما تنزلت عليه الملائكة. ثم لا بد أن يكون هذا عند هذا الإنسان عقيدة إيمانية، وإلا لقلنا النصارى أيضا يخرجون من النار بعقيدتهم. نعم.
إلى الله وقال
إن وعامل صالح.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. من الذي نصب قولا؟ نعم تمييز. هل هناك قاعدة في مثل هذا السياق؟ عبيد الله إذا جاء اسم مبين لاسم التفضيل صار منصوبا على التمييز. نعم. طيب الاستفهام هنا بمعنى ها؟ لا بمعنى النفي وهو مشرب معنى التحدي. طيب من المراد بهذا من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا؟
المراد كل من قام بالدعوة إلى الله سواء بالكلمة أو بالأعمال أو بالقول،
يعني عام كل من دعا. ذكر بعضهم أنه مؤذن،
هذا من باب ذكر بعض أنواع العموم،
فيكون مراده
بعض أنواع العام ولا يراد منه تخصيص.
لكن مراد إيش؟
التمثيل.
التمثيل، بارك الله فيك. طيب أظن ما أخذنا لآية واحدة، أخذنا فوائدها. قال الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة في جزئياتهما لأن بعضهما فوق بعض. قوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة فسرها المؤلف بأن المعنى لا تستوي الحسنات بعضها مع بعض ولا السيئات بعضها مع بعض، وعلى هذا التفسير تكون لا غير زائدة، تكون أصلية، ويكون المراد بالآية انتفاء تساوي الحسنات وانتفاء تساوي السيئات. وهذا أمر لا أشكال فيه أن الحسنات بعضها أحسن من بعض وأفضل من بعض وأوكد من بعض، وكذلك السيئات بعضها أسوأ من بعض وأشد. لكن هناك تفسيرا آخر وهو أن المعنى أن الحسنات والسيئات لا تتساوى، بدليل قوله ادفع بالتي هي أحسن إلى آخره، وبناء على ذلك تكون لا زائدة للتوكيد كما هي في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإن لا هنا زائدة للتوكيد. ولهذا لو قلت في غير القرآن العزيز لو قلت غير المغضوب عليهم والضالين لاستقام الكلام. فإذا قال قائل هل هناك ترجيح؟ قلنا المؤلف رجح المعنى الأول وهو امشي أن الحسنات لا تتساوى والسيئات لا تتساوى، وبعضهم رجح الثاني لأنه قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة إلى آخره. ولو قيل بالمعنيين جميعا لم يكن هناك بأس، وذلك لأن الآية إذا كانت تحتمل معنيين على السواء وهما لا يتنافيان فإنها تحمل عليهما جميعا. هذه القاعدة في أصول التفسير. الحسنة ما يحسن ذكره والسيئة ما يسوء ذكره، هذا التفسير العام للحسنة والسيئة. قال ادفع السيئة بالتي أي بالخصلة التي هي أحسن إلى آخره. الغريب أن كلام المؤلف في ادفع بالتي أحسن يقتضي أن معنى الآية أن معنى الجملة قبلها لا تستوي الحسنة مع السيئة، ادفع السيئة بالتي أي بالخصلة التي هي أحسن. أفادنا رحمه الله أن التي صفة لموصوف محذوف أي بالخصلة التي هي أحسن، أحسن من السيئة. فإذا قال قائل السيئة ليس فيها حسن فكيف يقول أحسن من السيئة؟ قلنا إن اسم التفضيل قد يأتي وليس في الطرف الآخر منه شيء، كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، مع أن أصحاب النار ليس في مستقرهم خير ولا في مقيلهم خير. ويكون عن الآية أنه لما كان من المعتاد أن الإنسان لا يدفع السيئة بالتي أحسن أمره الله أن يدفع بالتي أحسن، وذلك لأن مدافعة السيئة تكون على ثلاث وجوه: الوجه الأول أن يدفع سيئة بمثلها وهذا جائز، والثانية أن يدفع السيئة بحسنة لكن هناك شيء أحسن منها وهذا أيضا جائز وهو أعلى من الأول، الثالث أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن يعني بأحسن ما يدفعها به وهذا أفضل وأطيب وهو الذي أمر الله به، فصارت مقابلة السيئة على ثلاثة إيش وجوه: الأول سيئة بمثلها وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثانية بحسنة لكن غيرها أحسن، الثالث التي هي أحسن. يعني إذا أساء إليك إنسان فلا تقابله بإساءة ولا تقابله بحسنة، أيضا قابله بما هو أحسن. يقول عز وجل، يقول المؤلف ممثلا: كالغضب بالصبر والجهل بالحلم والإساءة بالعفو. هذه أمثلة: الغضب بالصبر يعني إذا غضب عليك إنسان فاصبر وتحمل، الجهل بالحلم إذا جهل عليك إنسان بالإساءة فقابله بالحلم، كما نعم. فإذا قال إنسان الجهل هل هو يعني يقابل الحلم أو يقابل العلم؟ قلنا أما الجهل الذي هو عدم العلم فيقابل بالعلم، وأما الجهل الذي هو ضد الحلم بمعنى أن يكون الإنسان ذا عدوان على الغيب فهذا يقابل بالحلم. قال الشاعر العربي: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. وكذلك الإساءة بالعفو، إذا أساء إليك إنسان فاعف عنه. وقد سبق مرارا ونكرره تكرارا أن العفو إنما يندب إليه إذا كان إيش؟ إذا كان فيه إصلاح، لقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا هجائية والفاء عاطفة، أي فإذا دفعت بالتي هي أحسن فاجأتك هذه الحال، وهي أن تنقلب عداوة الشخص الذي أساء إليك فيصير كأنه ولي حميم، يعني صديقا قريبا. واضح؟ وتأمل كون الجواب بإذا الفجائية ليتبين لك أن انقلاب عداوته إلى ولايتك حميمة لا يتأخر كثيرا، لأن إذا الفجائية تدل على الفورية. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لو كان المخبر بذلك غير الله عز وجل لكان الإنسان يتردد، وكيف ينقلب العدو صديقا حميما بهذه السرعة؟ نقول إن الذي أخبر بذلك من هو الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا. ثم إن الذي أخبر بذلك هو الذي قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابعه يقلبها حيث يشاء. لا 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 تستبعد هذا، الأمور بيد الله، وكم من عدو انقلب صديقا وصديق انقلب عدوا. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي فيصير عدوك كالصديق القريب في محبته إذا فعلت ذلك. فالذي مبتدأ وكأنه الخبر، وإذا ظرف لمعنى التشبيه. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه عربها المؤلف يقول الذي مبتدأ وبينك وبينه عداوة، هذا صيغة الموصول. وكأنه الخبر، خبر إيش؟ خبر المبتدأ الذي. وإذا ظرف لمعنى التشبيه، إذا في قوله فإذا الذي ظرف لمعنى التشبيه الذي هو كأنه، لأن التشبيه مضمن معنى الفعل، فلذلك صح أن يتعلق به الظرف. هذا ما ذهب إليه المؤلف بالنسبة لإذا، والصحيح أن إذا فجائية لا تحتاج إلى متعلق. يقول رحمه الله: وما يلقاها، أي يؤتى الخصلة التي هي أحسن، إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ ثواب عظيم. نعم، وما يلقاها، قال المؤلف رحمه الله، أي يؤتى الخصلة، وقيل معناها لا يوفق لها، والمعنى متقارب، يعني لا ينال أحد هذه الخصلة وهي الدفاع بالتي هي أحسن إلا الذين صبروا. هذه الجملة فيها حصر، طريقه إيش؟ لا، النفي والإثبات، طريقه النفي والإثبات. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وقوله إلا الذين صبروا أي حبسوا أنفسهم وأجبروها على تحمل هذا الأمر، وذلك لأن هذا الأمر شديد، إذ أن النفوس تحب الانتقام ممن أساء إليها، ولكن يقال ادفع بالتي أحسن. لهذا قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا. كل إنسان سوف يعاني معاناة شديدة إذا سلك هذه الطريقة، وهي الدفاع بالتي هي أحسن، لا بد أن يجد عناء ومشقة. فأمره فأثنى الله تعالى على الصابرين على ذلك. الصبر لا يحتاج إلى أن نطيل الشرح فيه، لأنهم قالوا أنه يكون ثلاثة أنواع: يكون صبرا على طاعة الله، وصبرا عن معصيته، وصبرا على أقداره. نعم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال ثواب، ذو حظ أي ثواب، والصواب أن يقال الحظ هو النصيب، أي لا، ما يلقاها إلا ذو نصيب عظيم، ليس من الثواب فحسب، بل من الثواب والأخلاق والرزونة وغير ذلك، الرزانة وغير ذلك، يعني من له نصيب عظيم. من أي شيء؟ من الثواب والأخلاق والرزانة والتأني وغير ذلك. فلا ينبغي أن يقتصر ذلك في ذلك على الثواب. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولما ذكر الله تعالى دفع العدو من بني آدم، ذكر دفع العدو من غير بني آدم، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. شوف مدافعة العدو من غير بني آدم، لم يقل ادفع بالتي أحسن، قال إلجأ إلى الله، لأنك لا تستطيع أن تدفع الشيطان إلا باللجوء إلى الله عز وجل، إذ أن الشيطان ليس أمامك حتى تلوي عنقه وتقتله، ولكنه لا يدفعه إلا الله. ولهذا قال: وإما ينزغنك من الشيطان. فالمناسبة بين هذه الآية والتي قبلها أنه لما ذكر مدافعة العدو من بني آدم، ذكر مدافعة العدو من غير بني آدم، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قال إما، فيه إدغام إن الشرطية، فيه إدغام نون إن الشرطية في ما الزائدة. إما أصلها وإن ينزغنك، وإن ينزغنك، لكن ما الزائدة تزاد كثيرا في أدوات الشرط، كقوله هنا وإما ينزغنك، وكقوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. إما ينزغنك يعني إن ينزغك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي مش بعده؟ نعم، أن يصرفك عن خصلة وغيرها من الخير صارف فاستعذ بالله. المؤلف رحمه الله إذا نظرنا إلى تفسيره وجدناه يقصر هذه الآية على شيء معين، وهي إن صرفك الشيطان عن المدافع بالتي أحسن فاستعذ بالله، والصواب خلاف ذلك. الصواب أن الآية عامة، ولهذا قال إما ينزغنك أي يصيبنك من الشيطان نزغ، نزغ نكرة في سياق إيش الأخ؟ خطأ. اقرأ إيه؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ نكرة في سياق، نعم في سياق الشر، فتكون عامة سواء كان في المدافع بالتي أحسن أو غير ذلك. كلما أصابك نزغ من الشيطان فاستعذ بالله. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي شكى إليه الوسوسة في الصلاة، أمره بإيش؟ أن يستعين بالله، قال يكفر عن يساره ثلاثا ويستعذ بالله. المهم أنه متى نزغك من الشيطان نزغ فالجأ إلى من يستطيع دفعه والله عز وجل. لكن كيف أعرف أن الشيطان نزغ أحدا؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. كلما رأيت أنه ألقي في روعك أن تفعل معصية فاعلم إيش؟ أنه نزغ من الشيطان. كلما ألقي في روعك أنك تترك طاعة فهذا نزغ من الشيطان، استعذ بالله. لأن الشيطان ليس شيئا محسوسا يحس الإنسان فيراه ويسمعه، لكن يعرف بما يلقي في القلب. فاستعذ بالله أي اعتصم به. قال المؤلف جواب الشرط وجواب الأمر محذوه أي يدفعه عنك. نعم، أين الأمر؟ استعذ، يعني كأن قائلا يقول وإذا استعذت فما النتيجة؟ النتيجة أن يدفعه الله عنك، لأن الله تعالى لم يأمرك بالاستعاذة به. والاستعاذة كما تعرفون هي الاستجارة مما يسوء. استعذ بالله يدفعه عنك. إنه هو السميع، السميع للقول العليم بالفعل. هذه الجملة التعليلية لقوله استعذ بالله، يعني فإنك إذا استعذت منه، إذا استعذت منه بالله سمعك. وإنه عليم بكيفية دفع هذا الشيطان الذي نزغك منه نزغ، فهو سميع لقولك إذا استعذت به، عليم بما يدفع به عنك هذا الشيطان. في الآيات فوائد، منها انتفاء تساوي الحسنات بعضها ببعض، وانتفاء تساوي السيئات بعضها ببعض، فيترتب على ذلك فائدة أن الحسنات تتفاوت والسيئات تتفاوت. فمن الحسنات ما هو أصول في الإسلام كالأصول الخمسة، ومنه ما هو دون ذلك، ومنه ما هو فرائض، ومنه ما هو نوافل. في المحرمات ما هو شرك مخرج عن الملة، وما هو شرك دون ذلك، وكذلك يقال في الكفر، ومنه ما هو فسوق، ومنه ما هو دون ذلك. هذا إذا قلنا أن المراد إيش؟ أن الحسنات لا تتساوى والسيئات لا تتساوى. أما إذا قلنا لا تستوى الحسنة ولا السيئة، أي أن الحسنة والسيئة لا يتساوان، فيفيد الحث على فعل الحسنات في مقابل السيئات. وليس الفائدة أن يعلم أن الحسنة لا تساوي السيئة، لأن هذا أمر معلوم، ولا يمكن في القرآن ببلاغته أن يأتي بمثل ذلك، لأن هذا كقولك السماء فوقنا والأرض تحتنا. لكن المراد الحث على أن تقابل السيئة بحسنة. ومن فوائد الآية الكريمة الإرشاد إلى مدافعة السيئات. الأخ من أين تؤخذ؟ من قوله ادفع معك كتاب؟ لا لا خذ المصحف وتابع، لا يستولي عليك الوسواس. طيب يؤخذ من قوله ادفع بالتي هي احسن. ومن فوائد الآية الكريمة الحث على أعلى المقامات في مدافعة السيئات، تؤخذ من قوله أحسن، ولم يقل ادفع بالحسن بل قال بالتي أحسن. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى مقلب القلوب، فقد يكون العدو صديقا والصديق عدوا لقوله فإذا الذي بينك وبينه عداوة. ومن فوائد الآية الكريمة أنك لا تأخذك العزة بالإثم، فتقول لا يمكن أن أسكت أمام هذا الذي أساء إلي، ولا بد أن أخذ بحقي. نقول إذا أخذت بحقك فذلك لك، لكن هناك خلق أفضل وأكمل وهو المدافع بالتي هي أحسن. ومن فوائد الآية الكريمة أن المدافعة بالتي هي أحسن شاقة على النفس، شاقة على النفس بقوله وما يلقاها إلا الذين صبروا ولكن اصبر. ومن فوائد الآية الكريمة أن من سلك هذه الطريق وهي المدافعة السيئة فيما هو أحسن فإنه ذو نصيب عظيم من الأخلاق والثواب والرزانة والرجولة والشهامة وغير ذلك لقوله وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن فوائد الآية التي بعدها أن ملجأ الإنسان عند الخوف مما لا يمكنه دفعه هو الله عز وجل لقوله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أنك كلما أحسست بشيء من نزغات الشيطان من تهاون بالمأمور أو ارتكاب المحظور فعليك أن تلجأ إلى الله عز وجل. فإن قال قائل نجد الاستعادة مشروعة في غير هذا الحال، مشروعة عند قراءة القرآن مثلا، مشروعة عند دخول الخلاء، فما الجواب؟ الجواب أن مشروعيتها عند تلاوة القرآن لأن الشيطان يتسلط على الإنسان حين قراءة القرآن أن يصده عما فيه من الذكر الحكيم، يصده عن تدبره، عن الخشوع فيه، على أن كون الإنسان يلتزم بأوامره ونواهيه ويصدق بأخباره. المهم أن الشيطان يحرص على الإنسان إذا أراد قراءة القرآن فناسب أن يؤمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك عند دخول الخلاء لأن الخلاء موطن من الشياطين، الشياطين تكون في أخبث الأماكن والملائكة في أطيب الأماكن، ولهذا كانت المساجد بيوت الملائكة وكانت المراحيض الشياطين. نعم بيوت الشياطين. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الشيطان وأن له سلطة على بني آدم لقوله من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وهو كذلك، والله سبحانه وتعالى سلط الشيطان على بني آدم وأيد المؤمنين بالملائكة، فإن الشيطان إذا أمر بالفحشاء فإن هناك أمرا آخر يضاد وهو أمر الملك. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يستعاذ إلا بالله بقوله فاستعذ بالله، لكن هذا مقيد بما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه لا استعادة منه إلا بالله، وكذلك أيضا لا استعادة لمخلوق غير قادر. فمثلا لو أن الإنسان استعاذ بميت لكان هذا شركا، لأن الميت لا يمكن أن يفيدك، لكن لو استعاذ بحي فيما يقدر عليه فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد ملاذا فليعذ به أو معاذا فليعذ به. فالاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه كالاستعانة به فيما يقدر عليه وكالاستغاثة به فيما يقدر عليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات السميع العليم لله، يعني أنهما من أسماء الله عز وجل. وسبق أنه لا يتم الإيمان بالاسم إلا ثلاث أمور إن كان متعديا، وبأمرين إن كان غير متعدي. السميع متعدي، فتثبت السميع اسما والسمع صفة، وكونه يسمع أثرا. وكذلك يقال في العليم. وقول مالك رحمه الله السميع للقول، هذا صحيح، لأن متعلق السمع هي الأقوال. العليم بالفعل فيه نظر، لأن الله عليم بالفعل، عليم بالقول، عليم بما ليس بفعل ولا قول. ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فقصره على الفعل لا شك أنه قاصر. فيقال الصواب العليم بكل شيء من الأقوال والأفعال والإرادات والحاضر والمستقبل والماضي. ومن فوائد الآيتين بلاغة القرآن بذكر المتقاربين في المعنى، وإن كان بينهما فرق من حيث الحقيقة. وجه ذلك أنه ذكر في الآية الأولى معاملة من؟ معاملة المسيء من الإنس بأن تدفعه بالتي أحسن، وذكر يفهمك الله. وذكر في الثانية معاملة من؟ المسيء من غير الإنس، وهو الشيطان. ثم قال عز وجل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. من آياته أي آيات الله عز وجل. والآية في اللغة العلامة، العلامة، وهي بالنسبة لآيات الله ما كان علامة على قدرة الله عز وجل وقوته وحكمته وعلمه ورحمته وغير ذلك. فقول من آياته الدالة على إيش؟ على قدرته وعلمه وحكمته ورحمته وغير ذلك، مما يدل عليه هذا الليل والنهار. من آياته الليل والنهار، الليل بظلامه والنهار بضيائه، هذا من آيات الله. لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك إطلاقا. يقول الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، قل أرأيتم إن جعل الله لكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. هذا أيهما الأولى؟ هذه الثانية. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. الجواب لا إله، لا أحد يأتي بذلك. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. الجواب لا أحد. فهذا من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته وعلى رحمته وعلمه وحكمته وقوته. بينما الليل قد غشى الأرض بظلامه، وإذا بالصبح قد كشف هذا الغطاء فأصبحت الدنيا ضياء. كذلك من آياته الشمس والقمر، وما أعظمها من آية. هذان الكوكبان يسيران منذ خلقهم الله عز وجل إلى أن يأذن الله بخرابهم، يسيران على نمط واحد لا يتعديانه ولا يتجاوزانه. قال بعض العلماء لو أن الشمس بعدت عن مقرها شعرة واحدة لهلك الناس من البرد وجمدت المائعات، ولو أنها نزلت شعرة واحدة لذابت الأرض من الحر. وهذا من قدرة الله عز وجل. ثم هذا الجرم العظيم له هذه الإضاءة العظيمة مع البعد التام، وهذه الحرارة العظيمة مع البعد التام. لو أنك سعرت أقوى نار في الدنيا ما بلغت مسافة حرها إلى إيش؟ وش تقدمون؟ نعم، 100 متر، ومع ذلك تجد مس الحرارة فقط لا أن يصل إلى هذه الدرجة. وهذه بينك وبينها ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وتجد هذا الحر في أيام الصيف. ربما قال لي بعضهم ربما بدأ الماء يغلي من شدة الحرارة في بعض المناطق، ما يدل على عظمة هذه الشمس. القمر أيضا عظيم، هذا القمر الكوكب الكتلة يضيء هذه الإضاءة العظيمة من بعد، مع ذلك هو بارد، لا يسخن الجو ولا يسخن الأرض، لأنه آية ليل. أرأيتم لو كان حارا أيتمتع الناس بالليل كما يتمتع به اليوم؟ لا يمكن أبدا. لكن من رحمة الله عز وجل أن جعله ضياء وجعله نورا باردا حتى لا تبقى حرارة الأرض طوال 24 ساعة، وحتى يستقر الناس في منامهم وذهابهم ومجيئهم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن